Oh, we welcome you to the General Young Women Meeting.
نرحب بكم في الاجتماع العام لجمعية الشابات لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في هذه الأمسية الجميلة في ساحة الهيكل. نحن مجتمعون في مبنى الاجتماعات الواقع في مدينة سولت ليك في يوتا، ونبتهج لمعرفتنا بأن هناك الكثير من الأخوات مجتمعات مع أمهاتهن وقائداتهن في كافة أنحاء العالم. الرئيس توماس مونسون الذي يترأس هذا الاجتماع طلب مني أنا الأخت ألين دالتون رئيسة جمعية الشابات أن أقود هذا الاجتماع. نحن مسرورات لوجود نبينا الحبيب ومستشاريه معنا الرئيس هنري بي آيرينغ والرئيس ديدر أوكدورف. نرحب أيضا بالشيوخ روبرت هيلز وأونيل أندرسون من رابطة الرسل الاثني عشر والأسقف ستيفنسون من الأسقفين المترئسة للكنيسة. نحن نؤيد ونبجل أولئك الإخوة ونشكرهم على دعمهم. أيضا تجلس على المنصة مستشارتي الأخت ماري كوك والأخت آن ديب. أنا أحب تلك النساء العظيمات، وأنا ممتنة لأجل الفرصة التي حظيت عليها لكي أخدم إلى جانبهن. نرحب بالرئاسات العامة لجمعية الإعانة ومدرسة الابتدائية وهم يجلسون على المنصة الليلة. نعبر أيضا عن حبنا وتقديرنا لكل النساء اللواتي يخدمن في المجلس العام لجمعية الشابات. إنهن بارات فاضلات ويخدمن بإخلاص لأجل مصلحة الشابات في كافة أنحاء العالم. نود أيضا أن نشير إلى وجود ضيفة مميزة بيننا، الأخت فلورنس سميث جيكوبسون، الرئيسة السابقة لجمعية الشابات معنا هذا المساء. الأخت جيكوبسون ستحتفل بعيد ميلادها 100 في الأسبوع المقبل، أي وقت انعقاد المؤتمر العام. لقد كانت الرئيسة العامة عندما كنت أنا امرأة شابة. لقد أسست العديد من البرامج والأحداث الرائعة التي لا تزال تبارك حياتنا اليوم. يا أخت جيكوبسون، نحن نعظمك ونشكرك على قدوتك الرائعة التي جسدتها لنا كابنة فاضلة لله. نرحب بكل واحدة منكن سواء أكنتن بين الحضور أو تشاهدوننا عبر التلفاز، الساتلايت، الإنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا الأخرى. نحن نتطلع قدما إلى هذه الفرصة لكي نتعلم مع بعضنا البعض ونستلم التوجيه من الأنبياء الرائين والملهمين. الموسيقى ستقدمها جوقة الشابات من الأوتاد الواقعة في يوتا هايلاند ويوتا هايلاند ساوث بقيادة الأخوات مارلي ويب كقائدة الموسيقى وبمصاحبة الأخت ليندا مارغت على الأورغن. الجوقة والجموع سيفتتحون هذا الاجتماع بغناء على أعالي الجبال. بعدها ستقدم صلاة الافتتاحية من قبل الشيخ إجلي وهو بها في جناح بارلي الأول.
father, we thy daughters.
بناتك يا أبينا السماوي نجتمع هنا لكي نستمع كلمتك. نحن ممتنات لبرنامج الشابات ولكل ما تفعله لنا لتعزز قيمنا. نحن ممتنات لقاداتنا لقائداتنا ولأنبيائنا. اهدهم بالإرشاد يا أبينا السماوي لكي يقودونا في حياتنا، وساعدنا على أن نشارك الإنجيل. بارك قلوبنا لكي تتقبل رسائلك الملهمة التي سنستمع إليها اليوم. بارك الشابات في كافة محنهم ومشاكلهم. الرجاء أن تباركنا وتزودنا بالقوة والثبات لكي نحافظ على معاييرنا وقيمنا. باركنا يا رب وساعدنا دائما على أن نقف في أماكن مقدسة لكي نعود إليك. باسم ابننا ابنك الحبيب يسوع المسيح، آمين.
ستمتعون الجوقة بغناء الترنيمة في هذا المكان المقدس بقلم سالي دي فورد والتي تم نشرها في مجلة النيو إيرا. بعد هذه الترنيمة الخاصة سيسرنا الاستماع إلى الأخت آن ديب المستشارة الثانية في الرئاسة العامة لجمعية الشابات. بعدها ستغني الجوقة ترنيمة زدني قداسة بمصاحبة بريانا جيبسون من فصل اللوريل من وتد هايلاند 21 على الكمنجة. الأخت ماري كوك المستشارة الأولى في الرئاسة العامة لجمعية الشابات ستتحدث إلينا. عقب الأخت كوك سنشاهد فيديو يجسد كل واحدة منا وطريق العهد وكيفية الإبقاء عليه.
Our 2013 mutual theme comes from the
87. موضوع البرنامج المشاركة مقتبسا من الآيات الأخيرة المدونة في القسم 87 في كتاب المبادئ والعهود. النصيحة بأن نقف في الأماكن المقدسة مدونة في ثلاثة أجزاء مختلفة في كتاب المبادئ والعهود. من الواضح بأن هذه النصيحة هامة جدا، إنها تبين لنا الكيفية التي يمكننا أن نحصل بها على الحماية، القوة والسلام في الأوقات المضطربة. قفوا في الأماكن المقدسة وكونوا ثابتين. بينما تفكرت في هذا الموضوع لم يسعني إلا أن أتساءل ما هي الأماكن المقدسة التي يقصدها الأب السماوي. قال الرئيس عزرا تافت بنسون: أم أماكن المقدسة تشتمل على هياكلنا، بيوت عبادتنا، منازلنا وأوتاد صهيون التي أعلن الرب بأنها أماكن للحصول على الحماية وملاذا ومأوى. إضافة لهذه الأماكن المحددة، أنا أؤمن أنه بإمكاننا العثور على غيرها من الأماكن المقدسة الأخرى. من الطبيعي بأن نفهم بأن الكلمة مكان تعني المحيط أو الموقع الجغرافي، لكن واستنادا إلى ما جاء في القاموس اللغوي، المكان كلمة قد تعني حالة أو وضعية مميزة، أو قد تشير إلى الحالة العقلية. هذا يعني بأن الأماكن المقدسة قد تشتمل أيضا على اللحظات الزمنية التي تشهد فيها الروح القدس لنا، اللحظات التي نشعر فيها بمحبة الآب السماوي، أو اللحظات التي نتسلم فيها إجابة على صلواتنا. والأكثر من ذلك، أنا أؤمن أنه في أي وقت كانت لديكم الشجاعة فيه على أن تدافعوا عن الصواب، خاصة في الظروف التي رفض فيها الآخرون ذلك، فإنكم تؤسسون بذلك مكانا مقدسا. خلال حياته القصيرة والرائعة، وقف جوزيف بجد في أماكن مقدسة ولم يتزعزع. كفتى مراهق اعتراه القلق بسبب الاضطراب الديني الذي كان يسود منطقته، ورغب في أن يعرف أي من تلك الكنائس كانت حقيقية. الغابة الواقعة بالقرب من منزله أصبحت مكانا مقدسا عندما ركع بين الأشجار وقدم صلاته الأولى إلى أبينا السماوي. لقد استجيبت صلاته، واليوم قديسي الأيام الأخيرة أطلقوا على هذه الغابات اسم البساتين المقدسة. العديد من الشابات في كافة أنحاء العالم وقفن أيضا في أماكن مقدسة في وسط أحضان الطبيعة، وقديسي الأيام الأخيرة يسمون هذه الخبرات بمراكز تخييم الشابات. واحدة من الشابات أخبرتني عن تجربة إحدى صديقاتها الشابات في معسكر التخييم. كانت هذه الفتاة أقل نشاطا في الكنيسة، وكانت تشك في أنها يمكن أن تمر بتجربة روحية بينما هي في الغابات. عقب اليوم الأول قالت لقائدتها: أنا أستمتع بوقتي، لكن هل بإمكاننا أن نوقف الحديث عن الروح؟ أنا هنا لأخيم ولأستمتع بالطبيعة ولكي أمرح. ومع ذلك، وقبل اختتام رحلة التخييم عقد اجتماع للشهادة. بعد الاجتماع اعترفت نفس الفتاة والدموع تترقرق من مرقلتيها: لا أريد العودة. كيف يمكنني أن أعثر على مثل تلك المشاعر التي تعتريني الآن، تلك الروح التي ترافقني على الدوام؟ لقد اكتشفت تلك الشابة مكانا مقدسا. مكان مقدس آخر كان في حياة جوزيف سميث، ألا وهو حجرة نومه. قد يصعب تصديق ذلك، لأنه مثل العديدين منكم تقاسم هو وأخوته حجرة نومه، لكنها أصبحت مكانا مقدسا عندما صلى صلاته الأولى بإيمان عظيم واتضاع. لقد وضح: بعد أن آويت إلى فراشي تضرعت إلى الله القوي لأجل أن يغفر لي خطاياي وعثراتي. الثلاث سنوات التي مضت على تسلم جوزيف سميث للرؤيا في البستان المقدس لم تكن سهلة البتة. لقد تعرض جوزيف الذي كان وقتها في 17 من العمر إلى السخرية، الاستهزاء والاضطهاد. لكن في تلك الليلة وفي حجرة نومه ظهر له الملاك موروني ونادى جوزيف باسمه مستجيبا لتضرعاته. تسلم جوزيف المعرفة، الفهم والتعزية في أثناء تلك الليلة التي ظهر فيها الملاك موروني ونادى جوزيف باسمه. غرفة نومه والتجربة التي عاشها في تلك الليلة أصبحت مكانا مقدسا. بينما كنت أشاهد الرسالة المرمونية الموجهة للشباب على شريط الفيديو بعنوان بركات الهيكل في سلفادور، شاهدت غرفة نوم أخرى تتحول إلى مكان مقدس. لقد كان الفيديو عن شابة من سان سلفادور تدعى إنغريد، والتي عبرت عن مشاعرها عن الهيكل تقول: إلا هن لمن الرائع أن يكون هناك مكان يمكنه أن يكون لنا بمثابة بمثابة ملاذ ومأوى ويبعدنا عن مشاكل العالم ونتسلم فيه المراسيم المقدسة ونساعد من لم يتسلموها في هذه الحياة. بينما تتحدث يعرض الفيديو مقاطع تبين إنغريد وهي تقرأ أسفارها المقدسة في غرفة نومها، وهي بذلك خلقت مكانها المقدس الخاص. هناك مكان آخر في حياة جوزيف سميث وهو سجن ليبرتي. تحدث الشيخ، هناك مكان آخر في حياة جوزيف سميث ألا وهو سجن ليبرتي. تحدث الشيخ جيفري هولاند عن الوقت الذي قضاه جوزيف سميث في سجن ليبرتي قائلا: أكثر الأوقات صعوبة في حياة جوزيف هو الفترة التي قضاها في السجن والذي كان حكما غير عادل. لكن الشيخ هولاند استمر في الشرح بأن سجن ليبرتي أطلق عليه لقب السجن الهيكل بسبب التجارب الروحية والرؤى المقدسة التي تسلمها جوزيف سميث بينما عانى هناك. البعض منكن يا أيتها الشابات اليافعات ممن يستمعن إلينا الليلة قد يخضن تجارب صعبة ومؤلمة تماما كالتي مر بها جوزيف في سجن ليبرتي، وهي تجارب قد تكون مهينة أو تفتقر إلى المحبة والعطف، أو تكون قد عرضت كنا للسخرية التعذيب والأذى الجسدي. هل يوجد هناك مكان في حياتكن يشبه في قساوته سجن ليبرتي؟ إليكن يا أيتها الشابات أكرر الكلمات التي قالها الشيخ هولاند. بمعنى أخرى،
even in the hardest times you have ever experienced. A young adult, Kirsten, shared with me her painful experience.
شابة يافعة شاركت معي تجربتها الصعبة والتي تشبه في صعوبتها سجن ليبرتي. لقد قالت: عندما دخلت إلى هذه الغرفة شعرت وكأنني أدخل في مكان آمن، حيث لا توجد التعليقات المقيتة والمهينة، وحيث لا تستخدم اللغة البذيئة. فبدلا من ذلك كنا نستمع إلى كلمات التشجيع والمحبة. لقد تعاملنا بلطف، لقد كان مكانا سعيدا، لقد كانت غرفة الموسيقى مليئة بالروح، خاصة بينما كنا نتدرب على الموسيقى. لقد كانت الغرفة كذلك بسبب تأثير قائد الفرقة الروحي، لقد كان رجلا مسيحيا طيبا. أنا أتذكر بأن مدرستي الثانوية كانت مكانا ساعدني على التطور الروحي. لقد كانت أياما صعبة، لكنني تعلمت مقاومة الصعاب. أظل إلى الأبد ممتنة إلى ملاذي، مكاني المقدس، غرفة الموسيقى. هل فكرتم الليلة في أماكنكم المقدسة؟ لقد سألت مئات الشابات لأن يخبرنني عن أماكنهم المقدسة، سواء كانت تلك الأماكن مادية أم لحظات زمنية، فكلها تعد مقدسة ولديها قوة عجيبة. هذه هي بعض إجاباتهم الرقيقة والحساسة. الأولى: لقد كنت في المستشفى أحضن أخي حديث الولادة. ثانيا: في كل مرة أقرأ فيها بركة البطريركية، فكلما قرأت أشعر بأنني معروفة ومحبوبة لدى والدي السماوي. ثالثا: عندما تحدثت إلى قائدتي في جمعية الشابات ساعدتني على أن أدرك بأنه من الممكن لي أن أتوب. شعرت برغبة قوية لأن أستعيد الروح في حياتي. رابعاً: عندما كنت أقرأ أسفار المقدسة في أحد الأيام، أحد العبارات ظهرت أمامي وكانت مثابة استجابة لصلواتي. خامساً: لقد حضرت حفلة كان الناس فيها يشربون الخمر ويمارسون نشاطات غير أخلاقية. أخبرتني الروح بأن أغادر وأعود إلى المنزل. لقد فعلت ذلك بالرغم من علمي بأنه سيترتب على ذلك نتائج سلبية في الوسط الاجتماعي. هذه اللحظة منحتني الثقة التي أحتاجها لكي أعرف بأنه يمكنني أن أحيا بحسب الإنجيل. سادساً: في اجتماع القربان يوم الأحد، وبينما كنت أفكر بالكفارة أدركت بأنني احتجت لأن أغفر لشخص كان مستاءً وغاضباً مني. لقد جرحوا مشاعر اختياري لأن أغفر لهم، كان سلوكاً إيجابياً سيجلب الكفارة إلى حياتي. سابعاً: بعد أن حضرت جلسة بدايات جديدة مع والدتي دخلت إلى حجرتي، وبينما كنت أستعد للخلود إلى النوم قبلتني على خدي وقالت لي شفهياً ولأول مرة بأنها أحبتني. في اليوم الذي بلغت فيه 12 الشابات في جناحي قدمنا لي مفاجأة صدمتني. لقد شعرت بالمحبة وبالترحيب وبالتقبل وبالسعادة. في أحد الأمسيات استجمعت قواي لكي أشارك مشاعري عن الإنجيل وكتاب مورمون مع صديقتي العزيزة. لقد تقبلت الكتابة لاحقا. لقد كان شرفا لي بعدها أن أحضر معمديتها. أما الآن فنحن نحضر اجتماعات الكنيسة معا. دعوني أحدثكم عن أماكن، عن أحد أماكن المقدسة. إنني أتذكر لحظة معينة كنت أشعر فيها بمزيج من المشاعر المضطربة. كنت أشعر بالخوف والوحدة. صليت بصمت: يا أبي السماوي، لا أعرف كيف يجب أن أتصرف، رجاء ساعدني. وعلى الفور أقبل نحوي، وعلى نحو غير متوقع، شخص غريب، وقال لي كلمات مشجعة وخالصة. في تلك اللحظة شعرت بالسلام، شعرت بوجودي، كل شيء تغير. وعلى الفور تبادرت إلى ذهني كلمات الرئيس سبنسر كيمبل: إن الله يعرفنا وهو يراقبنا، لكن هو عادة يستجيب لنا عن طريق شخص آخر يلبي احتياجاتنا. نعم، الآب السماوي لبى حاجتي وأرسل شخصا ليساعد ابنته. بالنسبة لي مكان آخر أصبح مقدس. يا عزيزتي الشابات، هناك العديد من الأماكن المقدسة التي أود أن أحكي لكم عنها الليلة. عندما تعودنا إلى منازلي كنا أشجعكن على أن تكتبوا أسماء مثل تلك هذه الأماكن المقدسة. ومن الواضح لي بأن الكثيرات من كنا يقفن في أماكن مقدسة. شهادات كنا تتقوى وتنمو لأن كنا تؤيدنا الحقيقة والبر بالعديد من الطرق البسيطة والرائعة. أنتن يا شابات الكنيسة النبيلات، أنتن نجمات وبطلات حياتي. أنا أشعر بمحبة الأب السماوي العظيمة تجاهكن. أدلي بشهادتي بأن إنجيل يسوع المسيح حقيقي. إنه ينتظرنا وهو مستعد لأن يدعمنا بينما نقف في أماكن ثابتة غير مزعزعين. أحب وأؤيد الرئيس توماس إس مانسون، نبينا الحبيب والحقيقي. أقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين.
It is an honor for me to address the valiant young women of the church.
إنه شرف عظيم لي أن أتحدث إليكن يا شابات الكنيسة الشجاعات. نحن نشهدكن تثابرن في الإبقاء على عهودكن، ونحن نعلم بأنكن تعشن حياة فاضلة ستباركن بها أسلافكن، عائلاتكن الآن، وأفراد عائلاتكن المستقبلية. لأنه وكما قال الرئيس غوردون بي هينكلي، عندما تنقذون فتاة واحدة فإنكم تنقذون بذلك جيلا كاملا. حياتكن التي تعشنها بدأت في الوقت الذي تعمدتن فيه وتسلمتن هبة الروح القدس، وإنها تستمر في كل أسبوع في اجتماع القربان، وهو مكان مقدس يمكنكن أن تجددوا فيه عهود معموديتكن. الآن هو الوقت المناسب لكن لكي تتهيئن للذهاب إلى الهيكل وإقامة العهود. المراسيم والعهود المتواجدة في الهياكل المقدسة تمكننا من العودة إلى حضرة الله، وتمكن عائلتكن من أن تتحد مع بعضها. قفوا في أماكن مقدسة لأجل أسلافكن. كل إنسان يأتي إلى هذه الأرض هو إنتاج روح ولدت لآباء سماويين. نحن نتوق أن نتواصل مع أسلافنا. عندما تشاركنا في تتبع تاريخ العائلة وتأدية طقوس الهيكل، فإن كنا بذلك تربطنا حياتكن بحياة أسلافكن بتقديم مراسيم المخلصة لهم. قفوا في أماكن مقدسة لأجل أنفسكن ولأجل عائلاتكن. قدوتكن البارة ستكون مصدر بهجة عظيمة لكن، بغض النظر عن ظروفكن العائلية. خياراتكن البارة ستؤهلكن لأن تقمن العهود المقدسة التي ستربط عائلاتكن مع بعضها إلى الأبد. قفوا في أماكن مقدسة لأجل مستقبل عائلاتكن. التزموا وتعهدوا بأن تختموا إلى أزواجكن من قبل حامل للكهنوت في الهيكل، بينما تبدأون في تأسيس عائلاتكن الأبدية. أبناؤكن سيباركون بالحقيقة عندما تجسدن لهم قدوة فاضلة، وتقدمن لهم شهادة قوية وراسخة، وتبين لهم طريق العهد. لقد رأيت هذه التعاليم الأبدية تتجسد في المنافسة التي أقامها معرض الفنون الدولي للشباب. ميغان وارنر تايلر قامت وإلكترونيا بإعداد لوحة عن مثل المسيح الذي تحدث فيه عن 10 عذارى الحكيمات، ولكنها سلكت مسلكا عصريا في تجسيد هذه اللوحة. قابلت ميغان ووضحت لي بأن المرأة الشابة والفاضلة ذات الإيمان القوي والمستعدة لأن تقيم وتحفظ عهود الهيكل تجسد 10 عذارى الحكيمات. ومثل كافة العذارى الحكيمات، فإن تحضيرها الشخصي كان بإضافة زيت إلى مصباحها، نقطة بنقطة في كل مرة، أي بالاستمرار في عيش حياة بارة. لقد لاحظت الجديدة الجميلة في شعرها. بينت لي ميغان بأن الجديدة تجسد تأثير حياة المرأة الفاضلة تلك على الكثير من الأجيال التي لا حصر لها. واحدة من الشعيرات المجدولة جسدت حبها واحترامها لأسلافها. الجدلة الأخرى جسدت التأثير البار على عائلتها الحالية. والشعيرة المجدولة والثالثة جسدت حياتها المرتبطة بحياة الأجيال القادمة. لقد قابلت امرأة شابة أخرى والتي أثرت حياتها البارة في حياة العديدين من الأجيال. في أحد أمسيات شهر ديسمبر الجميلة، زوجي وأنا كنا في الهيكل ننتظر الفرصة التي تمكننا من أن نشارك في تأدية طقوس الهيكل. كريس وهو أحد أصدقائنا دخل إلى الحجرة. كان من الرائع رؤية هذا الشاب اليافع الذي عاد لتوه من بعثته التبشيرية في روسيا. وبينما كانت الجلسة على وشك أن تبدأ، جلست إلى جانبي شابة يافعة ورائعة. لقد كانت مشعة بإطلالتها، مبتسمة ومليئة بالنور. أردت أن أتعرف عليها، ولذلك وبهدوء قدمت نفسي لها. لقد همست لي باسمها كيت، وأدركت على الفور بأن اسم عائلتها شبيه باسم عائلة قطنت في ميشيغان، حيث كانت عائلتي تسكن في الماضي. كيت كانت ابنتهم البكر، والتي كانت قد عادت من بعثتها التبشيرية في ألمانيا قبل 5 أسابيع. في أثناء الجلسة بقيت الفكرة تراود ذهني، عرفي كيت على كريس. طرحت هذه الفكرة جانبا، أين، متى، كيف؟ بينما كنا نتأهب للمغادرة، تقدم إلي كريس وأخبرني بأنه أراد أن يغتنم الفرصة ويودعني. أحضرت كيت وهمست، كلكما فاضلان وتحتاجان لأن تتعرفا على بعضكما. تركت الهيكل مقتنعة بأنني تصرفت بحسب الروح التي اعترتني. في طريق العودة إلى المنزل، زوجي وأنا ناقشنا التحديات التي واجهتها عائلة كيت. منذ ذلك الوقت تمكنت من التعرف على كيت على نحو أفضل، ولقد ساعدتني على أن أفهم أسباب البهجة التي كانت بادية على ملامحها والتي لاحظتها بينما كنا في الهيكل في ذلك اليوم. لقد حاولت كي دائما أن تبقي على عهودها بالبحث عن الأماكن المقدسة. لقد نشأت في منزل أصبح يعد مكانا مقدسا بفضل الأمسيات المنزلية التي كانت تقام فيه، وبفضل الصلاة العائلية ودراسة الأسفار المقدسة كطفل تعلمت عن أهمية الهيكل وترنيمة أحب أن أرى الهيكل يوما كانت ترنيمة العائلة المفضلة. بينما كانت فتاة صغيرة شاهدت والديها وهما يجسدان لها القدوة الحقيقية لمن يسعون للعثور على الأماكن المقدسة بذهابهما المستمر إلى الهيكل في مساء كل عطلة أسبوعية بدلا من الذهاب إلى السينما أو تناول العشاء خارج المنزل. لقد أحبت والدها بشدة، وهو استخدم سلطة كهنوته لكي يساعدها في تأدية أول طقوسها أي طقس المعمودية. بعدها تم تثبيتها بوضع الأيدي ومنحها هبة الروح القدس. قالت كيت: لقد كنت متحمسة جدا لتسلم الروح القدس، وعلمت أن هذه الهبة ستساعدنا وتمكنني من السير على طريق الحياة الأبدية. عاشت كيت حياة سعيدة ومباركة. عندما كانت في 14 من عمرها وبدأت الذهاب إلى المدرسة الثانوية العامة، أحبت حلقة الدرس الديني، وهي مكان آخر للتعلم عن الإنجيل. في أحد الأيام أخذت مدرستها في التحدث عن المحن وأكدت بأننا جميعا سنواجهها. قالت لنفسها: لا أريد المحن، لا أريد أن أسمع هذا. ولكن بعد أسابيع قليلة استيقظ والدها يوم عيد الفصح مريضا. قالت كيت: لقد كان والدي يتمتع بصحة جيدة، لقد كان عداء في الماراثون، لقد كانت أمي قلقة بشأن مرضه لدرجة إنها أخذته إلى المستشفى، وفي غضون 36 ساعة أصيب بجلطة دماغية أثرت على معظم أجزاء جسده. لقد كان بإمكانه أن يمض بعينيه، لكن بقية أجزاء جسده شلت. أتذكر بأنني كنت أنظر إليه وأقول: آه، لا أصدق بأن مثل هذا الشيء يحدث. لقد كانت مدرستي في حلقة الدرس الديني محقة، أنا أمر بمحنة. وفي غضون أيام قليلة توفي والد كيت. قالت كيت: لقد كان أمرا صعبا، لا أحد يرغب في فقدان بطل حياته. لقد كنت أعلم أنه بمقدوري أن أستغل هذه المحنة لكي أتقوى وأنمو روحيا. لم أرغب في أن أجعل من هذه المحنة تدمر حياتي، لأنني كنت فقط في 14 من عمري. حاولت أن أكون قريبة من الرب قدر استطاعتي. قرأت أسفار المقدسة كثيرا. الإصحاح 40 ما أكد لي بأن القيامة حقيقية، وبأنه عن طريق كفارة المسيح يمكنني أن أكون مع والدي مرة أخرى. صليت كثيرا، كتبت في مذكراتي الشخصية باستمرار، وأبقيت على شهادتي قوية وحية بتدوينها دائما في مذكراتي. ذهبت إلى الكنيسة وحضرت جمعية الشابات كل أسبوع. أحط نفسي بالكثير من الأصدقاء الجيدين، وبقيت قريبة من أقاربي الحنونين وخاصة أمي التي كانت مرساة في حياتي. سعيت للحصول على بركات الكهنوت من جدي وغيره من حملة الكهنوت. هذه الخيارات تشبه تماما ما فعلته العذار الحكيمات والتي ساهمنا في إضافة الزيت إلى مصباح كيت. لقد كانت مدفوعة برغبتها في أن تلتقي بوالدها. لقد علمت كيت بأن والدها كان قلقا ومهتما بخياراتها ولم ترغب في أن تخيب أمله. لقد أرادت أن تكون علاقتها به أبدية، وأدركت بأن سيرها على درب العهد سيبقي حياتها متكاملة ومترابطة. المحن لم تنتهي. عندما كانت كيت في 21 من عمرها وبينما كانت تعد أوراقها للتبشير، تم تشخيص والدتها بمرض السرطان. كان على كيت أن تتخذ قرارا مهما في حياتها. هل يتحتم عليها البقاء في المنزل ودعم والدتها، أم هل عليها الذهاب في بعثة تبشيرية؟ لقد تم منح والدها بركة كهنوتية تعدها بأنها ستتغلب على مرضها. بتسلم هذا التأكيد مضت كيت قدما وبإيمان، وأتمت خطتها لكي تخدم في بعثة تبشيرية. قالت كيت: لقد كانت الخطوة اتخذتها من دون علم بما قد يحصل، لكن وبينما كنت في بعثة التبشيرية أخيرا حل النور وتسلمت الأخبار بأن ما جاء في بركة والدتي قد تحقق. لقد شعرت بالسعادة لأنني لم أتراجع عن قراري في أن أخدم الرب. عندما تحدث الأمور أعتقد أنه من السهل أن نرفض التطور والمضي قدما، لكن إذا وضعنا الرب على قائمة أولوياتنا فإنه قد يتمخض عن المحن الكثير من البركات. يمكنكم أن تروا يده وتأثيره في كل شيء، ويمكنكم أن تشهدوا البركات. لقد اختبرت كيت حقيقة كلمات الرئيس توماس مونسون: نحظى على أعظم فرصنا من خلال المحن. لقد امتلكت كيت مثل هذا النوع من الإيمان القوي لأنها فهمت خطة الخلاص. لقد علمت بأننا كنا نحيا من قبل، وبأن الحياة الأرضية هي فترة اختبار، وبأننا سنحيا مرة أخرى. لقد كان لديها إيمان بأن والدتها ستبارك. علمت بأنه إذا توفيت والدتها فإن الكل سيكون على ما يرام. قالت: لم أتغلب فقط على مأساة وفاة والدي، بل أصبح تشكل جزءا من شخصيتي وإلى الأبد، ولو توفيت والدتي فإن الشيء ذاته كان سيحدث. لقد كانت كيت تبحث عن مكان مقدس عندما قابلتها في الهيكل، وبسبب رغبتها في تقوي روابطهما الأبدية عن طريق الخدمة في الهيكل، اتبعت النمط الذي أسسه والديها بالذهاب المستمر إلى الهيكل. لم يحدث شيئا في الليلة التي عرفتها فيها على كريس، ولكن وأثناء سعيها للعثور على مكان مقدس آخر في الأحد التالي، رأت كيت كريس وسط المئات من الشبان العازبين في أحد حلقات الدين. هناك تعرفوا على بعضهم. بعد عدة أسابيع دعاها كريس أن ترافقه للمؤتمر العام. طوال فترة تعارفهم استمروا في سعيهم للعثور على أماكن مقدسة تتواجد فيها الروح القدس، وفي النهاية ختموا في الهيكل، أي في المكان المقدس ذاته التي تعرفوا فيه. كلاهما الآن يؤديان مراسيم الكهنوت ويزرعان شهادتهم وإيمانهم بخطط الخلاص في حياة أولادهم الثلاث، راسمين أمامهم طريق العهد. عندما تخلصون فتاة فإنكم تخلصون أجيالا بأكملها. قرار كيت عندما كانت في 14 من عمرها بأن تسير على طريق العهد وإضافة زيت إلى مصباحها باستمرار والوقوف في أماكن مقدسة قد أنقذ وسينقذ أجيالا. سعيها لأن تتعرف على أسلافها والخدمة في الهيكل ربطت قلبها بقلوبهم. البحث في تاريخ العائلة وتأدية عمل الهيكل تربط قلوبكم ببعضها بعض وتعطي الفرصة لأسلافكم في أن يحظوا بحياة أبدية. العيش بحسب الإنجيل في منازلكم سيساعد في إضافة زيت إلى مصابيحكم وفي تزويد منازلكم بالقوة الروحية وفي مباركة عائلتكم المستقبلية بطرق عديدة لا حصر لها. وكما قال الشيخ روبرت هيلز، إذا لم يجسد لنا والدينا قدوة حسنة فإنها مسؤوليتنا وواجبنا أن نخرج عن القاعدة ونكسرها ونعلم العادات الصحيحة إلى الأجيال القادمة. قرروا الآن بأنكم ستبذلون قصارى جهدكم لكي تقووا شهادتكم ولأن تؤثر قدوتكم بشدة في حياة الأجيال القادمة الماضية والمستقبلية. أشهد لكن بأن حياتكن الفاضلة لن تنقذ فقط الأجيال، بل ستنقذ حياتكم الأبدية، لأنها الطريق الوحيد الذي سيعيدكم إلى أبينا السماوي وستعثرون من خلالها على البهجة إلى الأبد. باسم يسوع المسيح، آمين.
I hope as you watch that video.
أنا أمل بأنكم عندما تشاهدون هذا الفيديو أن تتصوروا أنفسكم وخياراتكم البارة والمستقبل الرائع الذي ينتظركن عندما تحافظن على عهودكن المقدسة. يمكن لامرأة بارة واحدة وبتوجيه من الروح أن تغير العالم. إنه الآن لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكن. عقب كلمتي ستغني الجوقة يا صخرة خلاصنا.
الليلة أنا أقف في مكان مقدس باعتلائي لهذه المنصة ووقوفي في حضرة الأنبياء الرائين والملهمين وبنات الله الملكات. إنه لوقت رائع أن تتواجدن فيه على الأرض كشابات يافعات، أنتن بنات الله المختارات. هو يحب كل واحدة منكن، وأنا أيضا أحبكن. إنه يقدركم وأنا أيضا أقدركم. على طاولة مكتبي يوجد تمثال برونزي اللون يخص شابة اسمها كريستينا. هذا التمثال يقف الآن منتصبا على حافة جسر كوبنهاغن في الدنمارك. لقد وضع التمثال في مواجهة البحر تجاه صهيون. قرارها لأن تنضم إلى الكنيسة وأن تترك منزلها لم يكن قرارا سهلا. يمكنكم أن ترون الريح تعصف بها بشدة، ولكنها تقف صامدة ثابتة بينما اتخذت قرارها الصعب، لكنها كانت تعرف بأنها تفعل الصواب. أفراد عائلتها وضعوا التمثال في ذلك المكان تبجيلا لذكرى كريستينا، لأن قرارها في ذلك اليوم كان له تأثيرا أبديا على الأجيال. بالنسبة لي، تمثال كريستينا يجسد كل واحدة منكن. أنتن تواجهن مرحلة هامة يتحتم عليكن فيها اتخاذ قرارات وخيارات ضرورية باستمرار، بعض منها صعب. تلك الخيارات الصعبة لن تساهم في تشكيل مستقبلكن فحسب، بل مصير الأجيال بأكملها. أنتن أيضا تقفن في مواجهة ريح قوية سببها الخصوم والضغوطات الأصدقاء والأخلاقيات الفاسدة في المجتمع، لكن وعلى الرغم من ذلك فأنتن تقفن صامدات وتعشن بحسب الإنجيل في مواجهة هذه التحديات في مجتمعنا. مثل كريستينا، أنتن موجهات من قبل الروح القدس. أنتن تتخذن القرارات الصائبة. أنتن مخلصات وأنتن نبيلات. أهم نصيحة قدمها لنا أبونا السماوي وهو أب محب هي أن نقف في أماكن مقدسة بثبات. إنه يقول لنا: كنا قويات وابقينا صامدات ودافعنا عن الحقيقة والبر، وكنا شاهدات وكنا قدوة للعالم، وقفنا في أماكن مقدسة. ولذلك فإن رسالتي لكل واحدة منكن هي نصيحة بسيطة: ابقينا صامدات في اختيار الصواب. هذا أولا. في هذه الأيام الأخيرة لا توجد هناك قرارات سهلة أو بسيطة. الخيارات التي تتخذنها الآن ضرورية وحساسة جدا. حرية الاختيار أو القدرة على الاختيار هي واحدة من أعظم هبات الله التي منحها لأبنائها. إن قدرتكم وقدرتي على الاختيار هي جزء مهم من خطة السعادة والتي دافعنا عنها بضراوة في الوجود ما قبل الأرضي. عيشوا حياتكم على نحو يؤهلكم لأن تستمعوا وتنصتوا إلى الروح القدس، وهو سوف يساعدكم على اتخاذ القرارات الصائبة. هو في الحقيقة سيدلكم على ما تفعلوه. منذ أسابيع مضت ولأول مرة بعد انقضاء سنوات طويلة زرت مدرستي الثانوية القديمة. لقد كنت هناك لأحضر مؤتمر الوتد الذي كان يعقد في مدرج المدرسة. عندما مشيت في أروقة المدرسة تدفقت الذكريات إلى ذهني. راودتني نفس المشاعر التي شعرت بها عندما كنت فتاة شابة. شعرت بعدم الأمان وانعدام الثقة بالنفس والرغبة في الحصول على التقبل. دخلت إلى المدرج ومرة أخرى تدفقت الذكريات إلى ذهني. كل شيء كان مألوفاً لدي في هذا المدرج إلا شيء واحد تغير، وهو أنا. في ذلك اليوم حظيت على الفرصة لكي أقف على المسرح تماماً كما فعلت في أيام الثانوية العامة كمشرفة على جمعية الطلبة. رأيت زملائي السابقين بين الحضور، حتى أنني رأيت بعض الرجال الذين وعدتهم. لكن هذه المرة بدلاً من أن أقود جمعية الطلبة حصلت على فرصة الوقوف على مدرجة المدرسة والإدلاء بشهادتي بالمخلص يسوع المسيح. يا أيتها الشابات، تأكدنا من أن تقمنا علاقات طيبة مع الآخرين لكي لا تشعرن بعد 40 عاما من الآن بالإحراج عندما تلتقين بمن كنتم على علاقة بهم. لا شيء يستحق أن تتخلوا عن قيمكم لأجله، لا الضغط الذي يفرضه الأصدقاء ولا حتى الشهرة. تأثيركن على الشباب سيساعدهم على أن يحافظوا على استحقاقهم لحمل الكهنوت وتسلم عهود الهيكل والذهاب في بعثة تبشيرية، ومن يدري، ربما وبعد 40 عاما قد يتقدم أحدهم إليكن في مدرج مدرستكم الثانوية ويشكركم على مساعدته في أن يبقى مستحقا ليتمم مهمته الكهنوتية ولأن يخدم بعثة تبشيرية متميزة. ومن يدري، يمكن أن تتسلمن رسالة من زوجة أحد الشبيبة تشكركم فيها على التأثير الذي تركتموه على زوجها وعائلته المستقبلية في أيام الدراسة في الماضي. خياراتكن مهمة، خياراتكن الآن لن تؤثر عليكن فقط بل ستؤثر على الآخرين، إن لها تأثيرا أبديا عظيما. ابقين ثابتات. ثانيا، حافظن على رغبتكن في المحافظة على نقائكن وفضيلتكن. احترمنا الفضيلة، طهارتكن الشخصية هي واحدة من أعظم مصادر قوتكن. عندما أتيتن إلى الأرض تم منحكن هبة الجسد الثمينة، جسدكن هو أداة سخر للسيطرة على أذهانكن، وهي هبة تسخرونها لتمارسوا حرية اختياركن. هذه هبة حرم منها الشيطان، ولذلك فهو يوجه كافة هجماته على جسدكم. إنه يريدكم أن تسيئوا استخدام أجسادكم. الانحلال الخلقي، عدم الاحتشام، الإباحية، الوشم، تخريم الجسد، إساءة استخدام العقاقير والإدمان بكل أشكاله، هي كلها جهود للاستحواذ على هذه الهبة الثمينة ولتصعيب أمر ممارستكن لحرية اختياركن. سأل بولس، ألا تعلمون بأنكم هيكل الله وبأن روح الله تسكن فيكم؟ جسدكم هو هيكل. لماذا؟ ليس فقط لقدرته على الاحتواء على روحكم الأبدية، بل لقدرته أيضا على احتواء أرواح الآخرين الأبدية ممن سيأتون إلى الأرض ويكونوا جزءا من عائلتكم الأبدية. علم الشيخ دالين أوكس، القدرة على الإنجاب هي قوة وهبة مجيدة. دوركم هو دور مجيد. لقد منحكم الله ثقة مقدسة. أنتن تتهيأن لأن تصبحن أمهات مستقبليات للأجيال القادمة. حافظن على طهارتكن واستحقاقكن، واحمين كل ما هو ثمين ألا وهو عفتكن. كبنات مختارات للأب السماوي، فإن نصيحته الحكيمة لكن هي أن تسرن على درب الفضيلة. الفضيلة هي المفتاح الذهبي لدخول الهيكل. لذلك ابقين ثابتات في الحفاظ على عهودكن المقدسة. العهود التي تقمنها عند المعمودية ستضعكن على طريق الفضيلة والسعادة عندما تجددنها كل أسبوع وتتناولن القربان المقدس. بإبقائكن على عهود معموديتكن فإن ملامحكن ستبدو مختلفة، ثيابكن مختلفة، وستتصرفن بطريقة مختلفة عن العالم. الحفاظ على هذا العهد سيمكنكن من أن تحصلن على توجيه من الروح القدس، وإبقائكن على عهودكن سيبقي كنا مستحقات ومؤهلات لأن تدخلنا هياكل الرب المقدسة وتتسلمنا العهود المقدسة. أخيرا، كنا راسخات في إيمانكن وتقبلكن لكفارة المخلص. الكفارة هي لأجلكن ولأجلي، هي قوة فادية فعالة. إذا لم تشعرن باستحقاقكن للوقوف في أماكن مقدسة، لا تحملن عبء هذه الخطيئة لفترة طويلة. في الحياة الأرضية جميعنا سيرتكب الأخطاء. تأكدنا من أن المخلص يحبكن كثيرا، لأجل ذلك منحنا الفرصة لأن نتغير ونتوب عند ارتكابنا للأخطاء. سيحاول أن يقنعكم الشيطان بأنكم قد ضللتم الطريق. هذه كذبة. يمكنكم العودة، يمكنكم التوبة، يمكن أن تستعيدوا نقاءكم وقداستكم بسبب كفارة المخلص المطلقة. الآن دعوني أختم كلمتي بقص أعظم رواية حب كتبها التاريخ عليكم. قد تتساءل ما علاقة قصة الحب هذه بموضوع الوقوف في أماكن مقدسة؟ إن لها علاقة كبيرة بموضوع الوقوف في أماكن مقدسة. إنها قصة امرأة تدعى رفقة. كما تقول القصة، إبراهيم يكلف خادمه لأن يعثر له على امرأة شابة مستحقة لتكون زوجة لابنه إسحاق. يجب عليها أن تكون مؤهلة لأن تتزوج وفقا للعهد وتكون فاضلة نقية ومستحقة، ولذلك أرسل خادمه في رحلة طويلة وخطيرة إلى مكان يدعى حران. سبب ذهابه إلى هنا كان معروفا، الرجال المقدسون يبحثون عن نساء بارات يقفن إلى جانبهم. عندما وصل الخادم إلى مدينة حران، وقف بالقرب من بئر ماء لكي يسقي جماله وصلى لأن يعثر على فتاة شابة صالحة وأن يتعرف عليها. عندما تعرض عليه أن تسقيه وتسقي جماله العشرة من ماء البئر. الآن أنا ركبت جملا، وما أعرفه هو أن الجمال تشرب الكثير من الماء. في سفر التكوين نقرأ بأن رفقة لم تذهب إلى العين وتأتي بالماء فحسب، بل أسرعت في تأدية مهمتها. بعدها أعطى الخادم رفقة السوار والحلي وسألها إن كان في منزل والدها مكان له يبيت فيه. قد يكون للجواهر تأثير ما. نقرأ في السفر المقدس، وركضت الفتاة وأخبرت والدتها عنهم وعن هذه الأمور، ومن الواضح أن رفقة كانت عداءة سريعة. أخبر الخادم عائلة رفقة بالغرض من رحلته الطويلة هذه، ورفقة وافقت أن تصبح زوجة لإسحاق. رغب الخادم في أن يغادر المكان في اليوم التالي، لكن عائلتها حثتها على أن تبقى معهم على الأقل 10 أيام أخرى. بعدها سألوا رفقة عن رغبتها، وكان جوابها ببساطة: سأذهب. هل إجابتها تبدو مماثلة للإجابة التي رددها شباب وشابات الكنيسة عندما أعلن الرئيس توماس مونسون جواز التبشير في سن مبكرة؟ الآن وصلنا إلى نهاية قصة الحب هذه والدرس الذي نتعلمه منها. رفقة كانت مهيئة ومستحقة لأن تقيم عهودا مقدسة وتصبح زوجة لإسحاق وفقا للعهد. لم تنتظر لأن تهيئ نفسها. قبل أن تترك عائلتها حصلت على بركة، وكلماتها كانت مؤثرة جدا علي، لأنها حصلت على الوعد بأنها ستصبح أما للملايين. لكن أفضل جزء في قصة الحب هذه هي عندما رأت رفقة إسحاق، وعندما رأى إسحاق للرفقة للمرة الأولى. لم يذكر الإنجيل شيئا عن هذا اللقاء، لكنني متأكدة بأنه كان حب من الوهلة الأولى، لأن الفضيلة تحب الفضيلة، ولأن النور يتشبث بالنور. بعدها نقرأ: وهو أحبها. هنا أتنهد وأطلق تنهيدتي، لأن كل من رفقة وكريستينا وقفنا في أماكن مقدسة، وهو لم يكن أمرا سهلا. الثبات لم يكن أمرا سهلا. الرياح عصفت بشدة، مياه البئر كانت ثقيلة، وترك عائلاتهن وحياتهن السابقة لم يكن أمرا سهلا. لكنهن اتخذن قرارات صائبة. لقد وجهتهن الروح القدس. لقد كنا فاضلات، وهيأنا أنفسهن لبرم العهود المقدسة والإبقاء عليها. ينتمي المخلص إلى سلالة رفقة. هل علمت وقتها بأن هذا سيحدث؟ لا. هل تعد خياراتكن الآن هامة؟ نعم. يا أيتها الشابات، الأجيال تعتمد على القرارات التي ستتخذونها، على نقائكن وعلى حياتكن المستحقة. لديكن مصير عظيم. هذه هي لحظتكن. أنا أؤمن بأن امرأة شابة واحدة تقودها الروح يمكن أن تغير العالم. أنا أشهد بأن المخلص يحيى وبأنه سيكون معكن، وبأنه سيساعدكن ويؤيدكن، وفي الأوقات الصعبة ستطوقكم ملائكته وترفعكم باسم يسوع المسيح. آمين.
What a glorious blessing and privilege it's been.
كانت بركة وشرفا عظيمين لي أن نجتمع معا بقوة روح الشباب. نشكركم أيتها الشابات على مشاركتكن لشهادتكن معنا عن طريق الموسيقى التي قدمتموها. آمل بأن نتذكر دائما المشاعر التي انتابتنا الليلة والنصيحة الملهمة التي قدمناها لكن. نود أن نعبر عن تقديرنا لكل من شاركوا في الاجتماع هذا المساء بالكلمة وفي الغناء، وكل من قدموا المساعدة بأي طريقة لكي يجعلوا هذا الاجتماع ممكنا. الآن سنحظى على فرصة الاستماع إلى الرئيس ديدر أتردورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. عقب رسالته ستختتم الجوقة الاجتماع بغناء الترنيمة لتنهض صهيون في حليتها البهية. بعدها إيميلي ماكسويل، طالبة في فصل اللورل في جناح ستيرلينغ هايتس، ستقدم لنا الصلاة الختامية.
We are honored.
نحن نتشرف هذا المساء بحضور الرئيس توماس إسمنسون نبينا الحبيب. أيها الرئيس، نحن دوما نصلي لأجلك. أخوات العزيزات، شكرا للموسيقى والكلمة المنطوقة، لقد كانت كلها ملهمة وملائمة جدا لعيد القيامة، الموسم المقدس الذي نحتفي به هذا الأسبوع. إنني مسرور لأكون معكن يا أخواتي العزيزات، أيها الأمهات، أيها القادة، لكم أرواح مشعة تمتلئ وابتسامات خلابة وساحرة. مؤكدا الرب يهتم بكن ويتطلع إليكن بمحبة من الأعالي. لقد نشأت وترعرعت في تشيكوف في ما كان يدعى بألمانيا الشرقية، وعندما بلغت 11 تعرض والدي للنقد كمنشق سياسي، وشعر والدي بأن الخيار الآمن الوحيد لعائلاتنا هو الهروب إلى ألمانيا الغربية. تقرر بأن الخطة الوحيدة والآمنة هي مغادرة المكان بأوقات مختلفة واتخاذ مسالك مختلفة إلى الغرب، تاركين وراءنا كافة ممتلكاتنا. ولأن والدي كان معرضا للخطر أكثر، فقد اتخذ أسرع طريق عبر برلين. أخوتي الأكبر سنا توجهوا شمالا، والآخرون سلكوا طرقا أخرى غربا. أختي التي كانت في ذلك الوقت بمثل عمركن الآن، وبمصاحبة مدرستها في جمعية الشابات هيلغا فاسمان وغيرهن، أخذوا القطار الذي مر بمناطق ألمانيا الغربية، ودفعوا للبواب ليفتح لهم أحد الأبواب. وبعد أن عبر القطار حدود ألمانيا الغربية، قفزوا من القطار المتحرك وصاروا نحو الحرية. كم كنت أحترم أختي لشجاعتها. كنت الطفل الأصغر في العائلة، وقررت أمي بأن نمشي عبر سلسلة الجبال التي تفصل المدينتين. أتذكر أنها أعدت وجبة غداء كما لو كنا ذاهبين في نزهة أو جولة في الجبال. ركبنا القطار لمسافة بعيدة، ثم مشينا لساعات طويلة مقتربين من حدود ألمانيا الغربية أكثر وأكثر. كانت الحدود خاضعة للمراقبة الشديدة، ولكن كان لدينا خارطة وعلمنا الوقت والمكان اللذين قد يكون آمنين للعبور. لقد أحسست بقلق والدتي، راقبت المنطقة بالشدة لترى إن كان أحد يتبعنا. مع كل خطوة بدا وكأن ركبتيها وقدميها أصبحت أكثر ضعفا. ساعدتها في حمل حقيبتها المثقلة بالطعام والوثائق الضرورية وصور العائلة. وبينما تسلقنا آخر تلة، بالتأكيد اعتقدت بأننا قد تخطينا الحدود. وعندما شعرت أخيرا بالأمان، جلسنا وبدأنا بتناول طعام الغداء. أنا متأكد بأنها ولأول مرة في ذلك اليوم شعرت بالأمان. عندها فقط لاحظنا اللافتة على الحدود، لافتة الحدود والتي كانت لا تزال بعيدة عنا. كنا نتناول غذائنا على الجانب الخاطئ من الحدود. كنا ما زلنا في ألمانيا الشرقية، وكان من المحتمل قدوم حراس الحدود في أي لحظة. لملمت والدتي طعامنا بعجلة وأسرعنا في تسلق التلة بكل ما لدينا من قوة. بعدها لم نتجرأ على التوقف إلا بعد أن علمنا بالتأكيد بأننا وصلنا إلى منطقة آمنة في ألمانيا الغربية. ورغم أن أفراد عائلتنا اتخذوا طرقا مختلفة واعترضت طرقهم الكثير من الصعاب، إلا أننا تمكننا جميعا من الوصول إلى بر الأمان. أخيرا اتحدت عائلتنا، كم كان يوما مجيدا. ما قلته لكم كانت تجربة حياتية تعد بالنسبة لي رحلة نفيسة. في عمري هذا يمكنني أن أرجع بذاكرتي إلى الوراء وأتذكر العديد من الرحلات المماثلة التي مررت بها عبر الزمن. لم أتسلق الجبال فيها ولم أعبر حدود سياسية. البعض منها كان له علاقة بالتغلب على المحن والنمو الروحي، لكنها كانت كلها رحلات. أنا أؤمن بأن البشر هم خلاصة التجارب والرحلات الحياتية التي يمرون بها. كل القصص التي تعرف، أنا متأكد أنكم تعرفون الكثير من القصص من الثقافات المختلفة. مثلا ممكن أنكم تعرفون قصة دوروثي وكلبها توتو في قصة ساحر أوز. دوروثي وتوتو سحقهم الإعصار ووضعهم في أرض أوز، وهناك عثرت دوروثي على طريق معبدة بحجر أصفر مميز، وهو الطريق الذي بدأت به الرحلة التي تقودها أخيرا إلى منزلها. وهناك أيضا قصة تشارلز ديكن وشخصية إبنيزر سكروج الذي أخذته رحلته ليس فقط من مكان إلى مكان، بل من زمان إلى زمان. إنها رحلة بدأت في قلبه وساعدته أن يفهم لما أصبح على ما هو عليه وما قد يحصل له إذا استمر على طريق الأنانية وعدم الامتنان الذي كان يسلكه. أحد أعظم روايات الأدب الصيني عنوانها رحلة إلى الغرب، كتبها في القرن السادس عشر، كتبت في القرن السادس عشر. إنها تروي بروعة قصة الرحلة التي قام بها راهب بوذي، ساعدته أربع شخصيات ودودة أن يعثر على التنوير الروحي. وبالطبع هناك قصة بيلبو باجنز القزم البريء الذي كان يفضل أن يبقى في منزله وتناول حساءه، ولكن بعد أن طرق بابه تولدت لديه الرغبة ليكتشف العالم الغامض والمجهول ويخرج إلى العالم مع ساحر وعصبة أقزام ليتمم مهمة ضرورية وصعبة وخطرة جدا. الآن نحن ألا نحب جميعا هذه الرحلات لأننا نرى أنفسنا في شخصياتها، في شخصية هؤلاء الرحالة. نجاحهم وفشلهم يمكن أن يساعدنا أن نعثر على طريقنا في الحياة. الفيديو الذي شاهدناه قبل دقائق قليلة يخبرنا بقصة رحلة جميلة، وقد تذكرنا هذه القصص برحلة مألوفة لدينا جميعا، أو يجب أن نكون مألوفين بها جميعا، وتلعب دورا مهما في حياة كل منا. هذه القصة بدأت قبل زمن طويل جدا، قبل أن تبدأ الأرض بالدوران في مدارها، وقبل أن تنشر الشمس أشعتها الحارة في الأفق البارد، وقبل أن تمطر السحب، وقبل أن يملأ البشر الأرض بكل أحجامهم وأنواعهم. في بدء هذه القصة عشتم في مكان جميل وبعيد. لا نعرف الكثير عن الحياة في والتفاصيل عن ذلك العالم ما قبل الأرض، لكننا نعلم بعض الأمور. أي لقد كشف لنا أبونا السماوي من هو ومن نحن وما يمكن أن نصبح عليه. في تلك الحالة الأولى علمتم بأن الله موجود على وجه اليقين، لأنكم رأيتموه وسمعتموه. لقد علمتم بأن يسوع المسيح سيصبح حمل الله. لقد كان لديكم إيمان به، وكنتم تعلمون أن مصيركم هو ألا تبقوا في الراحة المنزل ما قبل الأرض. فبقدر ما أحببتم ذلك المحيط الأزلي، فإنكم علمتم أنكم أردتم واحتجتم أن تذهبوا في رحلة، بأنكم ستغادرون ذراعي أبيكم السماوي وتمر عبر حجاب من النسيان وتتسلم جسدا ثانيا وتتعلم وتختبر الأمور التي يمكن أن تساعدكم في أن تنموا وتصبحوا مثل أبيكم السماوي وتعودوا إلى حضرته. في ذلك المكان المقدس محاطين بمن تعرفون وتحبون، لا بد أن يكون السؤال العظيم الذي قد رددته شفاهكم وراودكم هو: هل سأعود بأمان إلى منزل السماوي؟ لقد كانت هناك العديد من الأمور الخارجة عن سيطرتكم. الحياة الأرضية ستكون صعبة في بعض الأحيان، مليئة بالتجارب غير المتوقعة والمطبات على الطريق كالمرض والحزن والحوادث والصراعات. من دون تذكركم لوجودكم السابق ومن دون تذكركم لحياتكم مع أبيكم السماوي وما كنتم عليه، هل سيكون بإمكانكم أن تميزوا صوته وسط كل الضوضاء وبين كل مشاغل الحياة الفانية؟ الرحلة بدت طويلة وغير أكيدة ومحفوفة بالمخاطر، لن تكون سهلة، لكنكم عرفتم أنها تستحق كل جهد. وهناك وقفتم على أعتاب الحياة الأبدية متطلعين قدما، كلكم أمل وشوق، وفي نفس الوقت أتصور كان يعتريكم درجة من الخوف والقلق. في النهاية عرفتم بأن الله سيكون عادلا وبأن بره سينتصر. لقد كنتم وقد شاركتم في المجلس السماوي العظيم وعلمتم بأن مخلصكم سيهيئ لكم، يسوع المسيح سيهيئ لكم الطريق، طريق لكم لتتطهروا من خطاياكم، لينقذكم من الموت الجسدي. لقد آمنتم بأنه في النهاية ستبتهجون وتغنوا مع الجوقة السماوية ممجدين اسمه القدوس. وعلى ذلك أخذتم نفسا عميقا وخطوتم خطوة كبيرة، وها أنتم هنا. كل واحدة منكن بدأت خطواتها الأولى تجاه رحلتها الرائعة لعودتها إلى منزلها السماوي. والآن وبما أنكن هنا على الأرض، فمن الحكمة أن تسألوا أنفسكن عن مسار سير رحلتكم. هل أنتم في الاتجاه الصحيح؟ هل تغيرتم وأصبحتم الشخص الذي أردتم أن تكونوه؟ هل تتخذون القرارات التي ستساعدكم في العودة إلى أبيكم السماوي؟ هو لم يرسلكم في هذه الرحلة لتتخبطوا بمفردكم من دون مرشد. هو يريدكم أن تعودوا إليه، إلى منزله. أعطاكم آباء محبين وقادة مخلصين، وزودنا بالخريطة التي تصف وتبين الطريق وتبين وتحدد المخاطر. والخريطة تبين وتحدد مكان تواجد السعادة والسلام، وتساعدكم في تخطيط طريق عودتكن إلى منزلكن. والآن أين يمكنكم أن تجدوا هذه الخريطة؟ في الأسفار المقدسة، في كلمات الأنبياء والرسل، وعن طريق الرؤى الشخصية من الروح القدس. هذه الخريطة هي أخبار البشارة السارة ليسوع المسيح، هي الطريق البهيج الذي يتبعه تلميذ المسيح، هي الوصايا والقدوة التي جسدها لنا شفيعنا ومعلمنا الذي يعرف الطريق لأنه هو الطريق. بالتأكيد امتلاك خريطة فحسب قد لا يكون أمرا مجديا إذا لم تدرسوا تلك الخريطة وتستخدموها لتسيروا مسار حياتكم. أدعوكم لأن تكرسوا أنفسكم لدراسة كلمة الله وتطبيقها. افتحوا قلوبكم للروح القدس ليقودكم في رحلتكم خلال الحياة. خريطتكم مليئة بالرسائل المشجعة والتوجيهية من قبل أبيكم السماوي وابنه يسوع المسيح. اليوم أود أن أشارككم ثلاثة من تلك الرسائل التي ستساعدكم على العودة بنجاح إلى منزلكم السماوي. الرسالة الأولى: لا تخافوا، لأني أنا الرب معكم. لستم بمفردكم في هذه الرحلة، أبوكم السماوي يعرفكم. حتى عندما لا يسمعنا أحد، هو يسمعكم. عندما تبتهجون بالبر هو يبتهج معكم، عندما تحزنكم النكبات هو يحزن معكم. اهتمام ومحبة الآب السماوي لكم لا يتوقف على مقدار ثروتكم أو جمالكم أو صحتكم أو ذكائكم. إنه لا يراكم كما يراكم العالم، بل يراكم كما أنتم عليه. إنه ينظر في قلوبكم ويحبكم لأنكم أنتم بناته. أخواتي العزيزات، اسعوا إليه بجد وستجدونه. أنا أعدكم، أنتم لستم بمفردكم. الآن توقفوا للحظة الآن وانظروا للناس حولكم. البعض قد يكون قادتكم، أصدقائكم أو أفراد عائلتكم، أما آخرون فقد لا تعرفونهم أو قد تكونوا قد التقيتم بهم. ورغم ذلك فإن كل شخص ترونه حولكم في هذا الاجتماع أو أي مكان آخر اليوم أو في أي وقت كان أو كانت شجاعة في الحياة ما قبل الأرضية. هذا الشخص العادي المظهر الذي يجلس بالقرب منكم قد يكون أحد الأشخاص الذين أحببتموهم وأعجبتم بهم في عالم الأرواح. قد تكون أنتم أنفسكم قد جسدتم قدوة للغير. واحدة من الأمور التي يجب أن تثقوا بها، كل شخص بغض النظر عن السلالة، الدين، المعتقد السياسي، البنية الجسدية، المظهر، هو جزء من العائلة. الشابة التي تنظرون إليها لها نفس الآب السماوي الذي لديكم، وقد تركت محضره المحب مثلكن متحمسة لتأتي إلى هذه الأرض وتعيش كي ترجع في يوم ما إليه. بالرغم من ذلك فقد تشعر بالوحدة تماما مثلكم في بعض الأحيان. قد تنسى غالبا أو في بعض الأحيان الهدف من رحلتها. رجاء ذكروها بالكلمة والفعل بأنها ليست وحيدة. نحن هنا لنساعد بعضنا. قد تكون الحياة صعبة وقد تقسي قلوبنا لدرجة يبدو فيها البعض قساة وصعب الوصول إليهم. البعض قد يسخرون ممن يؤمنون بإله محب، لكن فكروا بهذا، بالرغم من أنهم قد لا يتذكرون إلا أنهم قد تاقوا في وقت ما ليرجعوا إلى أبيهم في السماء. إنها ليست مسؤوليتكم أن تهدوا أحدا، هذا عمل الروح القدس. مهمتكم هي مشاركة معتقداتكم دون خوف من ذلك. كونوا أصدقاء للكل، ولكن لا تتخلوا عن معاييركم. دافعوا عن قناعاتكم وإيمانكم. ارفعوا هاماتكن، لأن كنا بنات لله، وهو يقف بجانبكم. الرسالة الثانية: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. هل حدث وتساءلتم عن اللغة التي تحدثنا بها عندما كنا في حضرة الله؟ أنا أشك كثيرا في أننا تحدثنا بالألمانية. أعتقد بأن لا أحد منا يعرف بالتأكيد، لكنني أعرف بأنه في حياتنا ما قبل الأرضية تعلمنا مباشرة من أب أرواحنا لغة عالمية كونية، لغة ذات سلطة وقوة للتغلب على العوائق العاطفية والجسدية والروحية. تلك اللغة هي محبة يسوع المسيح الخالصة والنقية. إنها أقوى لغة في العالم. حب المسيح ليس مزيفا أو مفتعلا، ليس الكلام المنمق. إنه ليس مثل الحب الذي يعبر عنه بالموسيقى والأفلام الشعبية. هذا الحب هو الذي يغير ويحدث تغيير حقيقي في الشخصية. هذا الحب يتغلب على الكراهية والحسد. يمكن لهذا الحب أن يمحو مشاعر الامتعاض ويطفئ نار المرارة. يمكنه أن يصنع المعجزات. لقد تسلمنا دروسنا الأولى عن مثل هذا الحب عندما كنا أرواحا تسكن في حضرة الله. وهنا على الأرض توجد لدينا الفرصة لنعبر عنه ونصبح طلقاء به. يمكنكم أن تعرفوا فيما إذا تعلمتم لغة الحب تلك أم لا بتقييم ما يحفز أفكاركم وأفعالكم. عندما تكون أفكاركم الأساسية مركزة على الأمور التي تنفعكم فقط، فإن دوافعكم قد تكون أنانية وسطحية، ليست تلك هي اللغة التي ترغبون في تعلمها. لكن عندما يكون فكركم الأساسي موجها لخدمة الله والآخرين، وعندما ترغبون بالصدق في أن تباركوا وتشجعوا من حولكم، عندها فإن قوة محبة المسيح النقية ستؤثر في قلوبكم وحياتكم. هذه هي اللغة التي يجب أن تتعلموها. عندما تتقنون هذه اللغة بطلاقة وتستخدموها في تعاملكم مع الآخرين، فإنهم سيشعرون تجاهكم بشيء قد يوقظ فيهم مشاعر دفينة تحثهم للسعي والبحث عن الطريق الصحيح الذي سيعيدهم إلى منزلهم السماوي. وفي نهاية المطاف تصبح لغة الحب تلك هي لغتهم الأم أيضا. مثل هذا التأثير العميق والباقي هو لغة تفهمها كل نفس. إنها لغة التفهم، لغة الخدمة، لغة مفعمة بالتشجيع والتعزية. تعلموا استخدام محبة المسيح كلغة عالمية. الآن الرسالة الثالثة، ابتهجوا. في بعض الأحيان ينفذ صبرنا برحلتنا في الحياة، أليس كذلك؟ إذا كنتن في 12 قد تتمنين أن تكون أعماركن 14، وفي 14 قد تتمنين أن تكون في 18، وفي 18 من المحتمل أن تتمنين لو أنكن كنتن في 12 وتبدأن من جديد. دائما ستكون هناك أمور ستتذمرون منها، أمور قد تحصل على عكس ما ترغبون. يمكن أن تقضين أيامكن حزينات وحيدات، وقد يساء فهمكن أو قد تشعرن بأنكن غير مرغوبات، لكن ليست هي تلك الرحلة التي حلمتن بها، هي ليست الرحلة التي رسمها لكن الآب السماوي. تذكروا، أنتم بحق بنات لله. بناء على هذه المعرفة أدعوكن لتمضين قدما بالثقة والبهجة. نعم، الطريق محفوفة بالمخاطر وبعض الصعاب، ولكن لا تركزوا عليها. تطلعوا إلى السعادة التي أعدها لكم الآب السماوي في كل خطوة تخطوها في رحلتكم. السعادة هي نهاية مطاف الرحلة، بل وأيضا الطريق. سلام في هذه الحياة وحياة أبدية في العالم القادم، هذا هو ما وعدنا به. ولذلك فقد أمرنا بأن نبتهج. وعندما تستخدمنا ببهجة الخريطة التي أعدها لكنا أبوكن السماوي المحب في رحلتكن، فإنكن سوف تكتسبن الصفات الإلهية، وسوف تنضجن وتصبحن بنات الله كما حلمتن دوما. أخوات العزات، يا شبات الكنيسة، يا صديقات الصغيرات، كرسول للرب أترك معكم بركة، وأصلي بأن تعثروا على طريقكم في رحلة العودة إلى منزلكم، وبأن تكون مصدر إلهام للآخرين ممن يسافرون معكم على الدرب. أعدكم أيضا وأصلي أيضا بأنه عندما تحترمنا وتعشنا حسب عهودكم بالصدق، فإن أبيكم السماوي في نهاية رحلتكم سيكون أبيكم السماوي متواجدا هناك، وسيحتضنكن، وستعرفن بأنكن وصلتن إلى منزلكن بسلام وأمان إلى الأبد. باسم يسوع المسيح، آمين.
يا أبونا السماوي، نشكرك لهذه الفرصة التي حظينا بها اليوم لنجتمع في هذا المكان الجميل والاجتماع في كل مكان في العالم. نحن نشكرك على الكلمات التي سمعناها اليوم، ونشكرك على برنامج النساء الشابات وعلى الإلهام الذي نستلمه من خلاله. نسألك أن نقف في الأماكن المقدسة بشجاعة، وأن نتبع الأشياء التي نعرف بأنها صحيحة، ونسأل هذه الأشياء باسم يسوع المسيح، آمين.